يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إني جازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم باحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
ختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الذي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الذي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رائع ذلكم الإنسان الذي يوسع دائرة الحب في حياته، فهو يحب بيته ويحب مسكنه ويحب أيضا وطنه، وكذلك يحب جيرانه، ويحب حتى العمارة التي يسكن بها، ويحب الحي الذي يسكن فيه، ويحب المدينة التي يسكن فيها، عنده ولا حتى لسيارته فهو يحافظ عليها، حتى لملبسه حتى يكون أنيق، حتى تجده لوظيفته يعيش ولاء معه معها، ويصنع فيها عشرات الوسائل من وسائل الحب لهذا العمل وهذا الإنتاج. الإنسان أعجوبة، لقد خلقه الله عز وجل فصوره وكونه، فرائع ذلكم الإنسان الذي يوسع هذه الدائرة العظيمة. الحب لا يعرف وقت ولا يعرف كيفية ولا يعرف طريقة، ما أروع أن نجد رائحة الحب تنبعث ممن يجلس معنا، ممن يخالطنا، رائع أن تخرج تلك الابتسامة المليئة بالحب، فهي طائر للتعبير يغرد في قلوب الآخرين، فيصنع فيها التفاؤل ويصنع فيها النجاح. صناع السعادة أقوام عرفوا لغة الحب، حاولوا أن يعبرون عنه بأساليب وبطرق وبوسائل، يمسحون دمعة يتيم، يواسون أرملة، يكفلون ذا حاجة، يمشون مع إنسان لكي يسعدونه، يقربونه إلى الله، يقربونه إلى النجاح، يساعدونه حتى يصل إلى خطوات رائعة، حتى يصنع استثمار مبارك. تلك النفوس التي تصنع السعادة تحارب كل من يعاديها، فلا مكان للحسد أن يسكن فيها، ولا للكراهية أن تجد ملفا تفتحه فيها. عنوانها دائما حب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. يا الله، رائع اليوم أن نتكلم عن هذه الطاقة الإيجابية في مثل هذا البرنامج. أنا اليوم متفائل جدا، حقيقة جدا جدا متفائل. قد تقولون ما هو سبب التفاؤل؟ التفاؤل أيها الفضلاء، أيها الكرماء، لأن هذه الحلقة في الأسبوع الماضي عشنا وإياكم طرفا من صناعة النجاح وسائله، فلذلك أنا متفائل اليوم، لأننا سوف نضع النقاط على الحروف في التعامل معها. هل فعلا في جو العمل تجد من يصنعون لك السعادة والحب لهذا العمل حتى تأتي له؟ هل صنعنا في المساجد أيضا هذه السعادة وجعلنا الجو فيها؟ لو جئتم إلى المكروهات في الصلاة والمكروهات في المسجد وغير ذلك، حتى نحافظ على ذلكم الخشوع وتلكم الألفة وتلكم المحبة، ما أروع أن نجد أيضا في بلدنا وحينا ومدينتنا وبلادنا بأكملها صناعة هذا الأمر. الكرم مثلا يغطي ويصنع من السعادة ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أرأيتم كيف يعيش البخيل؟ كيف معاشرته؟ كيف مجالسته؟ كيف مخالطته؟ ولذلك اليوم سوف نتكلم عن قضية من همهم الأكبر، كيف أنا أسعد زوجتي؟ والزوجة تقول كيف أسعد زوجي؟ تعجبني تلك المرأة التي تحمل هذا الفكر فتقول كيف أسعد زوجي؟ يعجبني ذلكم الابن الذي يقول كيف أسعد والدي؟ لاحظوا معي، يفكر أنه لا ليس يفكر أن يأخذ فقط، إنما يفكر أن يعطي. فرق بين الأبناء والبنات الذين همهم الأكبر أن يأخذون من الوالدين، وفرق بين من يفكرون كيف يعطون. إن كثيرا منا اليوم همه الأكبر كيف يأخذ من الآخرين، الاحترام والتقدير، العطاء، المساعدة، المساندة، لكن كيف يفكر أن يسعد الآخرين؟ ولذلك عندما تطلق هذه المبادرة فأنت تصنع مشاريع للمستقبل بينك وبين من حولك، بينك وبين من يعيش معك، بينك وبين من يخالطك. هؤلاء الناس كلهم يدركون فن إسعاد الآخرين. لاحظوا معي عمق العبارة، عنوان حلقتنا اليوم صناعة السعادة. إذن هناك أناس يفكرون كيف يصنعون السعادة للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الهدية تذهب وحر الصدر. متى آخر مرة قدمت هدية لأبوك؟ متى مرة آخر مرة قدمت هدية لأمك؟ بل أنت يا الأم، ما هي آخر مرة قدمت هدية للولد؟ وأنت يا الأب، متى آخر مرة قدمت هدية لولدك؟ بل أنت أيتها الزوجة تأخذين منه، ولكن ماذا تعطينه؟ ماذا تعطينه؟ الأخ لماذا لا نربيه على أنه يصنع يعطي هدية لأخته ولو كانت قليلة؟ لاحظوا لما نربي الطفل الصغير وهو قد دخل البقالة والمحل ونقول اشتر لأختك، اشتر لأخوك، هذه تربية حتى يتعلم على ذلك، حتى يتعلم على هذا. لذلك سوف نحارب المنغصات في حياتنا لأننا قاعدين نفكر. حاولت في هذه الحلقة أني أتعمق وأرحل قليلا إلى السياسة العظيمة التي يغرسها محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب من معه من الصحابة، فتجد عمق الأثر من الحب، من الاحترام، من الإيثار، من أنه يفدي أحدهم نفسه. كل هذا دلالة العمق. ولذلك كيف كان أثر وفاته لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا تدركه اليوم. ففقد الوالدين ليس بالأمر الهين، وفقد الشخص العزيز ليس بالأمر الهين على النفوس. فكيف إذا كان هذا الشخص قد صنع لك سعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل؟ اعذروني في هذه الرسالة التي أقدمها للذين يتنازعون على الإرث ويتخاصمون على الأموال بعد وفاة قريبهم. أما فكرتم أن تسعدونه قليلا وتعكسون الصورة الحقيقية حتى للمجتمع أن ورثة فلان أو ورثة فلانة أو أقارب فلان، انظروا ماذا عملوا، انظروا ماذا فعلوا، انظروا ماذا أسعدوا، أسعدوا المجتمع بأكمله بمشاريع أو بأوقاف أو بخيرات، كأن ذلك الإنسان هو حي بينهم. رأى المجتمع أثار الإحسان الذي كان يغرسه في قلوب أهله ومن معه. كذلك أيضا تساؤل، هل زيادة الرزق عند غيرك تؤثر على رزقك؟ هل سعادة غيرك تؤثر على سعادتك؟ هل فرح غيرك يؤثر على فرحك؟ لا والله لا يؤثر. إذن لماذا أنت ولماذا أنت لا تفكرون كيف يمكن أن تقدمون لهؤلاء باقة من الخير، باقة من المودة، باقة من المحبة، باقة من المساعدة، باقة من المناسبة، من المؤانسة؟ حتى تجدون أثر ذلك. قبل أن تقدم الهدية التي تحملها يدك، قدم الهدية التي يمتلكها قلبك وهو الحب. الحب ليس عبارة، إنما هي باقة من الأخلاق. حاولت أن أتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث. يعني الهجران والمخاصمات فوق ثلاثة أيام ما يتحملها قلب المؤمن، ما يتحملها قلب الوالدين، ما فوق المدة هذه تقع إشكاليات هناك. بعدين مدة الثلاثة الأيام كأنها دراسة مع النفس حتى لا تأثم. تخيلوا إنسان يصلي ويصوم ويفعل الخير كله، ولكن يعيش خصومات. تقول لي بعض الأخوات النساء، تقول: زوجي معي في البيت وهو مخاصمني الآن 5 سنوات معاها في البيت، تخيلتوا أنتوا. ويقول لي أحدهم: والدي توفي وهو غير يعني لم يتصالح مع أمي منذ ولادة أختي أكثر من 18 سنة وهم في بيت واحد. لماذا؟ لماذا؟ هل هؤلاء الذين يهددون النساء بالطلاق على أدنى خلاف، إن لم تفعلي هذا طلقتك، إن لم تعملي هذا طلقتك، إن لم كذا أطلق، أصلا ذكر هذا الكلام؟ أنت تخيل أيها الرجل عندك مدير في العمل كل يوم يهدك بالفصل، كيف نفسيتك؟ تخيل مديرك في العمل كل يوم كل ما سويت شيء هددك بالفصل، هددك بالعقوبة، هددك بالخصم. النفوس لا تعيش أمام سياسة الترويع. سياسة الترويع سياسة مضرة، نحتاج إلى سياسة الحب والمودة وصناعتها ورؤية الأخلاق. أدركنا بعض آبائنا وأجدادنا إذا أخطأ الإنسان على الإنسان الآخر قالوا له عيب، وقالوا له هذا أكبر منك، وقالوا له احترم كذا واحترم كذا. ولذلك أقول: لا تربي نفسك على سياسة الانتقاد، لا تربي نفسك على سياسة الانتقاد، ربي نفسك على سياسة الثناء، المدح، الشكر. لأن الناس اليوم يحتاجون هذه السياسة، يحتاجون هذه السياسة المهمة حتى تصنع لهم المودة. أما من يعيشون بأشكال وألوان فإنهم لا يعيشون سعداء. تخيلوا رجل يعيش داخل المجتمع أو يعيش مع المجتمع كالورقة البيضاء هذه، حب ومودة وصفاء وإخاء، بل بعضهم يطلع في قنوات السوشيال ميديا اليوم فتراه زوجته فتقول: تعالوا طالعوه في البيت نعيش معه معركة الدم والنزاع والشجار والخلاف، ولا نرتاح معه، نسمع الكلمة الطيبة يقولها للناس لكن لا يقولها لنا. ألوان، بعضهم يعيش لون آخر مع أهله، مع جماعته، مع أقاربه. لماذا تعيش بالثلاثة الألوان؟ كيف يمكن أن تعيش سعيد وأن تعيش بثلاثة ألوان في حياتك؟ تمنيت أن عندي لون أسود عشان تعرفون أن هناك أناس يعيشون سوادا في علاقاتهم وحياتهم وأمورهم. إذا كنت تحب البياض في حياتك فأتمنى أن أقرب الناس إليك يرون ذلكم البياض الحقيقي في أخلاقك وفي أدبك وفي حبك وفي مودتك وفي صفائك. هل مر بك أسبوع ولا أسبوعين وشهر وشهرين وسنة ما اختلفت مع زوجتك، ما اختلفت مع أمك، ما اختلفت مع أبوك؟ طالع، راجع الملف هذا، راجع. هل ما المشاكل طبيعية أن تقع في بيوتنا، لكن الذي ليس طبيعي أن تكون نعيش بألوان في حياتنا. على أي شيء نختلف، على أي شيء نتنازع؟ لماذا لا أفكر أنني أبقي المودة والصلاح بيني وبين زوجتي حتى يرون أولادي هذا الأمر؟ إذا كنت أنا أخاصمها على كل صغيرة وكبيرة وأولادي يرون، والله يا إخوة يعني أرى حالات يعني وأستقبل استشارات مبكية، جدا مبكية، والله مبكية. تخيلوا أن يرون يعني الأولاد كبروا الآن، بل بعضهم حالات مرت علي أولاد الآن أعمارهم في 40 والثلاثين ويعيشون فرقة ويعيشون نزاعات، ما هو السبب لما ندخل في الإصلاح في هذا الكيان الأسري؟ السبب ما كانوا يرونه من الجراح، الدماء. الأب يضرب الأم، يبصق في وجهها، يجرحها بالعبارات، يرميها ويقذفها ويقول فيها ويقول فيها. أو أم لا تحترم الأب ولا تجله ولا تقدره ولا تحترمه. هل هؤلاء صنعوا سعادة في هذا الكيان حتى ينتج هذا الكيان سعداء؟ أسأل بعض البنات في طلاقها تقول السبب أبوي وأمي. إيش دخل أبوك في أمك في زواجك؟ قالت أصبت بعقد كثيرة جعلتني لا أعرف أتعامل مع الرجل. شفتوا كيف الأثر؟ عقد جعلتني لا أعرف أتعامل مع الرجل. وبعض الرجال نفس القصة، يقع في مشاكل أسرية، فلما تناقشه ما هو السبب يا أخي، ما هو السبب يا ولدي، يقول لك والله السبب أبوي وأمي. لغة السعادة بينهم مفقودة، ما صدروا لنا أساليب سعادة حتى أستطيع أتعامل مع هذه المرأة. أمي عشت معها بطرق مختلفة وأساليب مختلفة ولم أستفد من حياتها شيء، فلذلك قدمت على التعامل مع امرأة بطريقة مختلفة. أصحابي هم يوجهونني، السوشيال ميديا هي اللي توجهني، قنوات كذا هي التي أتعلم منها. إذا لم يتعلم من بيته. لذلك أنا أقول للمعلم والمعلمة وهؤلاء كونوا آباء. فرق بين المعلم والمعلمة الذي يتعاملون مع طلابهم بلسان المعلم الأب، بلسان المعلمة الأم. لأن جيلنا اليوم بحاجة. أكلمكم عن نفسي، كم استفدت من المعلمين والذين درسونا وعلمونا. كان الجامع جامعة لقلبي، فكم تعلمنا على يد مشايخنا وفضلائنا، وتعلمنا من أساتذتنا، ولا نزال نتعلم في دروس الحياة. اليوم نتعلم في دروس الحياة دروس لا يعلمها إلا الله. هذا كله يصنع لنا سعادة نحن بأمس الحاجة اليوم إلى أننا نقطفها. صناعة السعادة بصناعة الأمنيات الإيجابية. تخيل أنت لما تعيش أمنيات إيجابية، كل ما قلت أمنية وجدت من يشجعك عليها، كل ما قلت طموح وجدت من يقف معاك فيه، كل ما قلت فكرة وجدت من يؤيدها. فرق بين من تجده عكس هذا. فلذلك حاول أن تحتضن قلوب هؤلاء أصحاب الإيجابية، احتضن قلوبهم قبل أن تحتضنهم، لأنهم يتوسمون فيك الصور المشرقة فيسقونها بجميل العبارات. نعم، ولذلك عندما تحب لغيرك ما تحب لنفسك، عندما غرس محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي هذا المعلم العظيم في قلوب الآخرين، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغير ما يحب لنفسه. لوجدنا حتى المشجعين الرياضيين وغيرهم لا يدخلون في التنافر والتحاسد والتباغض. أصبحت قنوات التواصل مكان للسب والشتم والقذف واللعن واللمز وغير ذلك. ليه؟ ترى الحياة تحتاج إسعاد، تحتاج أن نعيش كأننا روح واحدة. ولذلك كلكم يعرفوا الكلمة العميقة التي قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. يا الله، عمق الأثر بلغ فيه. لذلك تجد الآباء والأمهات الصادقين والمربين الناصحين يفرحون لطلابهم، يفرحون لأبنائهم، لا يغمرونهم بالحسد إنما يغمرونهم بالتشجيع. يفرح أن يتميز ولده، يتميز طالبه، يتميز الإنسان الصغير، يفرح له، لأنهم يصنعون فيهم الإيجابية، يصنعون فيهم هذه الروح العميقة. لقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. يا الله، والله عبارة عميقة. فقدنا هذا. ولذلك كنا نسمع ونحن صغار عبارة عميقة جدا، يعني يعرفونها الكبار الآن. عندما يقول لك الأب ولا الأم ولا الصديق والله عساك كلت، قال نعم، قال كني أنا كلت. ولما تقول له والله عزمناك ودنا حضرت، قال والله إذا كلت وانت كني أنا ماكل. عبارات عميقة تدل على الصفاء، على المحبة، على المودة، على عمق نحتاجه اليوم. والله اليوم نحتاج هذا، نحتاج أن نفرح للآخرين، نفرح لهم، نسعد بهم حتى نكون هذا الأمر. ولذلك الجمال جمال الروح، الروح عندما تكون جميلة تصنع جمال الحياة. ما أروع الابتسامة الصادقة، لأنها تخرج من روح صادقة. الوجه لا يستطيع أن يزيف ما في الروح، لا يستطيع، إنما في الغالب يعطيك المصداقية الحقيقية. أنا لا أتكلم عن شخصيات كشخصيات القادة والمسؤولين وشخصيات معينة، فهذا ليس موطنها، إنما أتكلم على شخصيات الزوج، شخصيات الأب، شخصيات الأخ، شخصيات الأخت، شخصيات الصديق، شخصيات هؤلاء يرسمون في من حولهم سعادة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك مرض اسمه مرض العجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. تدرون من أنواع العجز هو العجز عن عدم قدرتك أن تملك إسعاد غيرك. العجز عندما تملك الضعف، أنك ما تقدر تسعد غيرك. طالع الأب لما يكون ما عنده القدرة أن يشتري مثلا، ما عنده القدرة أن يسكن، ما عنده القدرة، ما عنده القدرة، يتعب. تخيلوا أنتم إنسانا ضعيف ما عنده القدرة أن يسعد غيره من الناس، أن يقدم لهم بطاقة سعادة، بطاقة محبة، بطاقة إرواء لهذه الروح. لذلك أقول لا تكن بخيلا، ليس بمالك بل حتى بمشاعرك. يا أخي رأيت حسنة في زوجتك امدحها، فيها صفات طيبة امدحها. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كري منها خلقا رضي منها آخر. فأنت أخفي ما تكره وأظهر ما تحب، إن كان قصدك توجيه أو تعليم أو تربية أو غيره لا مانع، ولكن أيضا انتقي له أوقاته وأساليبه وطرقه. إليك أيتها الزوجة الكريمة، إياك أن يكون عندك مرض العجز ثم تصابين بالحسرة، تكونين عاجزة عن فتنة هذا الزوج. ولذلك أقول للنساء أفتنوا أزواجكم، أفتنوهم، البسوا لهم أجمل ما عندكم، لا يشمون منكم إلا أجود الطيب، ولا يرون منكم إلا أجود المكان، ولا يذوقون منكم إلا أجود الطعام، ولا يسمعون منكم إلا ألذ العبارات، ولا يقرؤون رسائلكم إلا بأجمل الدعوات. بهذا أيتها النساء تفتنون الرجال، لا تقصرين في إطعام روحه أجمل العبارات، ولا تقصرين معه في فراشه حتى تشبعين حوائجه الجنسية، ولا تنسين ثم تنسين أن ترفعين أجمل الدعوات له في مسائه، وتستقبلينها وتودعينه في صباحه، وتستقبلينه في رجوعه من عمله. وإذا رحل أو ارتحل فما أروع ألا تنغصين عليه، بل تحاولين أن تقدرين ظروفه وتقدرين أحواله وتراعين أموره. شكى لك قلة ذات اليد، ادعي الله تعالى أن يفرج عنه. شكى لك قلة المؤونة، توسلي إلى الله وتخيلي أثر أمامه، أن الله يفتح عليك وأن الله يبارك لك وأن وأن وأن. تخيلوا إحدى النساء تركت زوجها لما صدر قرار فصله من العمل. يعني هذا الموضوع يحتاج استشارة ومعرفة الأسباب، ليس أين وقوف المرأة مع الرجل، وهنا الكارثة. طيب ناخذ الأستاذ حسين، تفضل يا أستاذ حسين. أستاذ حسين، سلام، الله يحييك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ إبراهيم، كيف الحال؟ إيش أخبارك؟ طيب إن شاء الله.
بخير الله يطول عمرك، تفضل.
والله يا شيخ أنا شيء واحدة، هي كلمة واحدة بقولها. أحب أتابع برنامجك عشان أشوف ابتسامتك الحلوة بس. إن شاء الله يا شيخ.
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
الله يسعدك ويوفقك.
هذا هذا من طيبك وطيب أهل جدة، دائما دائما أهل جدة يتحفوننا بعباراتهم الرقراقة يا أخي. الظاهر الظاهر يا استاذ حسين بيننا وبين المشرق والمغرب بيننا وبينكم خط البحر.
الله يسعدك يا شيخنا ويوفقك الدنيا واخرك.
امين.
سودعك الله يا شيخ.
شكرا شكرا لك، شكرا لك. تفضل يا استاذ ابو تركي.
يا حياك الله.
تفضل.
بسم الله.
نعم يا ابو تركي.
سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير أخوي إبراهيم.
حياك الله يا أبو تركي، يا هلا وسهلا.
الله يبارك فيك، الله يسعدك. ما شاء الله البرنامج قرأت عن أبي عبد الله بن عمرو بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أنا أبغى أتكلم مع الناس كلهم. رضا الله، طيب يا أبوي تبغى شيء يا حبيبي؟ طيب رضا الله ودى كل شيء. والآن والآن في اللهم صل على محمد الصلاة.
أيوة.
وش عظمة الخالق سبحانه وتعالى النوافل.
الله يجزاك خير.
حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت الجنة. رواه مسلم. يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض أربعة قبل الظهر وثنتين بعدها هذه ست، وثنتين بعد المغرب ثمان، وثنتين بعد العشاء عشر، وثنتين قبل صلاة الصبح الجميع 12 ركعة.
بتركي
هذا حياك الله.
الله يسعدك كما أسعدتنا. قل آمين.
آمين. الله يسعد الناس كلهم.
شكرا شكرا لك. شكرا لك يا أبو تركي، شكرا لك، حياك الله. تفضل يا علي. نعم يا علي.
نعم.
تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يعطيك العافية.
ايه تفضل يا علي، ايش اللي عندك؟
أثر الرضا وبالقضاء وبالقدر في تحقيق السعادة.
ما شاء الله ما شاء الله، تفضل. شنو
تدخل نفس العبد وتطمئن حينما يصدق بأن كل خير وشر هو بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى علم مقادر الأشياء وأزمانها أبدا قبل إيجادها ثم أوجبها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتب في اللوح المحفوظ قبل حادثها. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله تعالى علم بجميع الكائنات وأزمانها وأحوالها وأفعالها من شر من خير أو شر، وكتب اللوح المحفوظ كل ما يصدر من الخلق من طاعته ومعصيته وإيمان وكفر وإطلاع الملائكة على أحوال الإنسان قبل ظهوره إلى هذه الحياة، عندما أمر الملك أن يكتب عليه أقداره وهو لا يزال في بطن أمه.
بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله، شكرا لك يا علي، شكرا لك. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم على هذا الجمال، ونسعد بتواصلكم بإذن الله عز وجل. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم حتى نستمتع وحتى نجدد صناعة السعادة وحتى نطرح تلك الفنون التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها حتى نسعد غيرنا. ولا شك أنه ذلك لا يتحقق إلا لأننا قاعدين نصدر السعادة لأنفسنا، فكوننا نجحنا في هذا المشروع مع الذات سوف تجدنا ننجح بإذن الله عز وجل مع الآخرين. دمتم في طاعة الله.
يا لا 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 هي 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 لا لا لا
اهلا وسهلا فيكم جميعا، واسال الله عز وجل ان يجعل اللقاء مبارك. اعلق على اتصالاتكم المباركة. الأستاذ حسين جزاه الله خير، أشكرك حقيقة وهذا من طيبك. أستاذ حسين، عندما الإنسان يعني يقابل الحياة بالبؤس لا يستفيد شيء، وعندما يكون وجهه في الحقيقة يعبر عن كآبة الحياة أيضا لا يستفيد شيء. من أروع ما يحتاجه الإنسان اليوم هو قاعدة مهمة جدا: حتى تكون سعيدا اصنع السعادة لغيرك، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من أسماء الله الشكور. يا أخي الكريم، والله بعض الناس يعني، وأنا أراه حقيقة عندما تأتينا بعض الاستشارات، كبار في السن، رجال، نساء، والله يا أخي بس يستأنس أنك بس يريد من يسمع معه، من يسمع حديثه، من يحاور بهدوء. ولذلك أقول الإنسان ترى بحاجة إلى هذا. لا تكتموا مشاعركم، أظهروها، أظهروها. يا أخي الكريم، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الإنسان، قال لذلك الصحابي: هل أعلمته بذلك؟ يعني أنت تحبه، هل أعلمته؟ فكيف بإنسان لا يعيش مع زوجته، لا يعيش مع مجتمعه، لا يعيش مع حيه؟ يعني دوم أنك بجدة ما يمنع. أعطيك مثال على هذا، على أهل جدة. أهل جدة معروفة تتميز بمساكنها، السكن في العمائر ومن هذا القبيل. بعض الناس يسكن بجواره، يدخلون مع بعض في سلم واحد أو في مصعد واحد، ما يطق لسانه بلسانه، ما شافوه ولا مرة حتى قال كلمة، ولا مرة حتى حية. طيب ليه يسكن بعض الناس بجوار الإنسان، يطلعون من باب واحد يدخلون من باب واحد، سنة وسنتين وثلاث وأربع سنوات خمس سنوات ما تداخلوا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار؟ ترى وصية الجار مو بس كف الأذى، أيضا جلب الخير له. يعني عندنا بالأحساء النقصة، يعني شيء يسمونه النقصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا طبقت مرقة، ها، يعني شوف هذا التربية، أنك تعطي جارك. لاحظتوا كيف؟ فكانت النقصة هذه جميلة بين الجيران، إذا طبخت أم محمد ما شاء الله على الجيران كلهم، وإذا جات حق الجيران شيء قالوا هذه من أم إبراهيم، وأم محمد إذا طبخت أرسلت على الباقي، وم كذا وم كذا. يعني وتجد الدعوات لا أسأله هذه من وين؟ قالت من أم عجلان، الله يجزاها خير وبارك فيها. هذه من وين؟ قالت من أم أحمد، الله يجزاها خير. يا أخوان، هذا يصنع شيء من المودة والسعادة حتى بين الجيران. حتى الأطفال يتعودون على الكرم، على الجود، على العطاء، على الإحساس بالآخرين. يعني أدركنا زمن كانت المائدة مشكلة، والله العظيم يا جماعة، يعني الوالدة الله يمتعبها أو كل الجيران كذا، هذه مثلا تطبخ اليوم هريس مثلا طبق الرئيسي، ولكن تجد على مائدتك خمسة أطباق ما شاء الله تبارك الله. ليه؟ لأن تشكيلة، وبيت جاركم مثلك، وبيت جاركم الثاني مثلك، لأنها هي لما طبخت الهريس مثلا أعطت هذا نقصة وهذا نقصة وهذا نقصة، والثاني كذلك. هذا يصنع حتى أجواء رائعة. والله يا جماعة من الطرفة أنني لا أزال أتذكر بعض طبخات الجيران، لا أزال أتذكرها. بعض الزملاء اللي درسوا معي في الدراسة في الابتدائية، بعد ما هو متوسط وثانوي، لا حتى الابتدائية، الله يمسيهم بالخير، أمهاتهم أحياء الآن ولعل بعضهم يسمعني، والله لا أزال أتذكر أم فلان وأم فلان وأم فلان إذا رحنا نذاكر في بيتهم ومن هذا القبيل، ولا صديقنا فلان أبوه جزاه الله خير يعرف يدرس رياضيات أو يدرس شيء الفلاني فيدرسنا مع بعض وتطبخ لنا ذاك العشاء، لا نزال نتذكر تلك المواقف الإيجابية. الله يمسيهم والله بالخير جميعا، كانت لها بصمات جميلة، يعني لا نزال إلى الآن نتذكر. ما أروع هذا أن ينتشر. ولذلك أقول للأستاذ حسين جزاك الله خير على تعليقك، واسمح لي أيضا أني علقت عليك بهذا التعليق لأن هذا له أيضا بصمات رائعة في المجتمع. أخونا أبو تركي جزاك الله خير على مداخلتك وإفادتك، ولا شك أن مما يصنع السعادة الصلاة. من أراد أن يعيش سعيدا فلينظر علاقته مع ربه في الصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي يحفظه الله، المصلي يكرمه الله، المصلي يصونه الله. إلى الذين لا يصلون، إلى الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد، إلى الذين يتكاسلون عن هذه العبادة العظيمة، والله إن أردتم السعادة حافظوا على الصلاة، حافظوا. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. تدري ما معنى في ذمة الله؟ في حفظ الله. يا أخي الكريم، تخرج من بيتك وانت تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، عن يميني نورا عن يساري نورا. يا الله ما أعظم هذا الدعاء العظيم. تخرج من بيتك وأنت تذهب إلى بيت الله ألا وهو المسجد. فلذلك قد أفلح المؤمنون، أهل الإيمان هؤلاء في فلاح، في خير، في رزق، في بركة، في سعادة، في راحة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، إذا ليس فقط يصلون، لا، بل إنهم في صلاتهم خاشعون. ولذلك احرص على الخشوع في الصلاة، وكما قال ابن القيم وغيره، تلذذ في هذه العبادة، تلذذ في هذه الصلاة، تلذذ في أدائها، تلذذ. فأن تقف بين يدي الله العظيم الكريم، تتوقعون إنسان يحرص على هذه الصلاة فلا يجد فيها طعما ولا لذة ولا سعادة؟ بل إن من أعظم ما يصنع السعادة الصلاة. تفضل يا أستاذ أسامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ أسامة، يا هلا وسهلا.
معك أسامة خليل من المدينة المنورة.
يا هلا يا هلا بأسامة، حياك الله.
الله يكرمك، ربنا يبارك في عمرك.
آمين آمين يا ربي.
ربنا يسعدك يا رب، وجزاك الله كل خير على البرامج الجميلة دي.
اللهم آمين. الله يجزاك خير.
يعني بصراحة السعادة الأسرية دي مهمة جدا، ودي أساس يعني الحياة والمشاركة بين الزوجين والأهل والناس كلها عامة بالنسبة للمجتمع. لازم السعادة الأسرية دي أهم حاجة.
والله جزاك الله خير يا أخ أسامة، لكن أنا ودي، أنا عرفتك يا أسامة، أنا بعلق بتعليق مهم يا أسامة يعني حتى يستفيد منه المشاهد. أسامة الظاهر قبل 20 سنة كنت تعمل عندي، صح ولا لا؟
نعم نعم بالفعل، وتشرف وما زلت حتى الآن مفتكر مواقف يعني لحضرتك وللوالد رحمة الله عليه.
الله يجزاك. طبعا اتصالك يا أسامة سبحان الله جاء بلا موعد.
والله سبحان الله، ده أنا بفتح كده البرنامج لقيت إن الموضوع لا فرصة سعيدة نكلم حضرتك.
الله، أول شيء أنا أشكرك على تواصلك، وهذا يعني سمت أدب وخلق رائع. إن افترق الإنسان في عمل أو وظيفة فهو لا يزال يعيش سعادة مع الآخرين ولا يزال يتواصل معهم.
يعني الحمد لله وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل الحاجات اللي تعلمناها من حضرتك برضو.
أنا ودي أقول فائدة يا أسامة جزاك الله خير. يعني أسامة حقيقة يعني من 20 سنة كان يعمل معي في المؤسسة، ولكن الطريف في الموضوع أنه بعد ما تزوج وأنجب العيال، العجيب أنه وفي ولا يزال يزورنا، حتى يعني قبل سنوات زار الوالدة جزاها الله خير.
ربنا يبارك في عمرك.
أنا أشكرك يا أخ أسامة حقيقة، وبارك الله فيك، بارك الله فيك،
ربنا يبارك في عمرك.
شكرا شكرا لك، شكرا لك، حياك الله. أنا والله يا أخي ما شاء الله اتصالات مفاجئة، يعني ترى هذا اتصال بلا موعد، ولا ومن زمان ما تكلم معي الأخ الكريم أو تواصل معي، وأسأل الله أن يوفقه في عمله الجديد وأن يزيده من فضله ومن رزقه ومن خيره. أحب أن أعلق على الابن علي لما قال الرضا بالقضاء والقدر يعني كيف يصنع السعادة. لا شك يا إخوان، كما قال أهل العلم، من آمن بالقدر أمن من الكدر. الذين يتكدرون في أي شيء من أشياء الحياة هؤلاء لا يصنعون لأنفسهم سعادة. يقولون ليس عيب أن تسقط، ولكن العيب أن لا تقف، العيب أنك لا تنهض. ولذلك أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجه. وكلما حاولت حرصت في الحقيقة أن تحقق ذلكم النموذج الرائع وهو النهوض لكي أن تسعد بيتك وتسعد أهلك. ولذلك أقول أنا رسالة هنا مهمة ذكرني بها الابن الصغير قبل قليل وهو يتكلم، يعني الإنسان عندما يرضى بقضاء الله وما قسمه الله له من الأرزاق، ترى زوجتك رزق من الله، أولادك تراهم رزق من الله، حياتك كلها أرزاق من الله عز وجل. عندما ترضى بأرزاق الله عز وجل وتحاول أن تصنع الإيجابية لهؤلاء، يعني الأب اللي يتعب الآن أو يتغرب، أو يا أخي احتسب الأجر، احتسب أن الله عز وجل الشكور يشكر ما تقوم به من أعمال طيبة ومباركة، وسوف يعوضك الله عز وجل. فهذه الأسرة عندما تسعدها وتسعد بها بإذن الله عز وجل مع الأيام لا تتحسر ولا تتألم، والله ما أنفقته على أولادك وعلى ذريتك وعلى أهلك فسوف تجد أثره بإذن الله عز وجل بردا وسلاما على قلبك في حياتك. فصنائع الخير هذه لن تموت، ولكن ارضى بما قسم الله، واسعى، عدد مصادر دخلك، طور من حياتك، طور من نفسك، طور من أمورك. لذلك تعلم من القادة، تعلم من السياسيين، تعلم الصبر، تعلم الجلد، كل هذا بإذن الله عز وجل سوف تقطف ثماره. أخونا الكريم أبو حسان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو حسان، تفضل، الله يطول عمرك.
الله يحييك يا شيخ. يا شيخ عندي بس سؤال يا شيخ.
تفضل.
ما رأيك في الزوجة اللي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه وغير طاعته، أو تفرض عليه أنها تذهب أسبوعيا لبيت أهلها أو لأي مكان تريده يا شيخ؟
بيت أهلها في نفس المنطقة ونفس المدينة والحي؟
نعم نعم نعم.
ما الذي يجعلها تمارس الخروج؟ هل هو بسبب ضغط منك ومنع منك؟
هي نفس الحي. قالوا
أيوة يا أبو حسان.
أيوة شيخ.
اللي يجعلها تسوي هذا الشيء بسبب أنك تحجر عليها وتمنعها ولا إيش؟
لا لا أبدا أبدا شيخ، بالعكس إحنا أسبوعين بس، يعني في بعض الأحيان وبعض أيام يعني نحتاج تقعد عندي في البيت وهذا.
أبو حسان.
مع الأبناء وزي كذا.
أبو حسان.
كل أسبوعيا إلا وإلا أخرج أنا بيت أهلي أو تخرجني لأي مكان.
أبو حسان. أنا بعلق على الموضوع لكن بسألك سؤال طريف.
طبعاً.
ليه ما تحول أن روح حتى بيت أهلها تجديد لها أن تأتيك بثوب جديد ولبس جديد وهيئة جديدة؟
لا.
ها؟
لا شك لا شك لا شك. أنا ما
إذا يا أبو حسان أول المستفيدين من روحتها بيت أهلها من؟
أنا أكيد.
أنت أول المستفيد ترى. لو جلست عندك في البيت يعني روحتها بيت أهلها بتلبس وتزين العيال وترتبهم وتهيئ روحها، بتجيك بنفسية جديدة، الكبت اللي فيها راح، الضغط النفسي راح، أشياء كثيرة راحت.
لا شك لا شك.
تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبو حسان. أبشر أبشر.
طيب تفضل.
شكرا شكرا. من معي؟ تفضل يا أستاذ حارس.
هلا هلا.
اسمك حارس أنت يعني؟
ايه.
ولا انت تلعب حارس؟
لا لا اسم الحارس.
الحارس.
هلا.
اي ظنيته حارس. تفضل يا الحارس.
والله السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله ودنا نشكرك يا شيخ على البرنامج الحلو اللي فيه من الطرق وفيه من الفايدة وفيه من
كم عمرك يا الحارس؟ كم عمرك؟ كم عمرك يا ولدي؟
يمكن 14.
ما شاء الله ما شاء الله، 14 سنة أنت الآن.
أيوه.
وتتابع البرنامج مع الأهل والأسرة؟
أي نعم.
شو الفائدة اللي تحصلها وأنت في هذا السن من برنامج مثل هذا يا الحارس؟
أستفيد منه من أشياء كثيرة أغلبها نصائح.
ما شاء الله. يعني هل تجد أن البرنامج يفيدك في البيت مع أمك مع أبوك مع أخوانك؟
إيه نعم ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله عليك صراحة يا الحارث، الله يا ربي يبارك فيك. قل آمين.
آمين يا رب.
أنت واضح أنك مبدع ما شاء الله عليك وموهوب أيضا.
معلش يا شيخ ممكن بس أخوي يبغى يشارك بعد.
ما شاء الله انت السكرتير لابوك.
ها
عطنا اياه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله. شو اسمك انت؟
الحمزه.
محمد؟
لا حمزه.
حمزه والنعم يا حمزه والنعم ما شاء الله. انت الاكبر ولا الاصغر؟
الاصغر.
اكبر من الحارث؟
لا اصغر من الحارث.
ما شاء الله حياك الله يا حمزة ما شاء الله. وانت كلكم في الأسرة؟
البرنامج استفدنا فيه كثير.
أقول كلكم في الأسرة تجلسون تتابعون البرنامج؟
بالتأكيد.
ها؟
بالتأكيد.
طيب بسألك سؤال يا حمزة بس جاوب عليه بصراحة.
طيب
كيف علاقتك مع الحارث؟
كويس يعني بعض الأحيان نهاوش ولا بعض الأحيان
يعني يغلب بينكم التآلف والمحبة ولا يغلب بينكم التشاجر؟
التآلف والمحبة.
يا سلام جزاك الله خير يا ولدي بارك الله فيكم. سأل الله أن يبلغ والديكم فيكم يكثر من أمثالكم. شكرا لك حبيبي ما شاء الله. إيش النموذج الرائع هذا حقيقة. هذه الأسرة أتمنى تتواصل معنا على جوال زاد الحكمة حقيقة. أسرة متميزة يعني أتمنى من الأسرة هذه أسرة الحارث و حمزة تتواصل معنا في زاد الحكمة فلها هدية منا للولدين الجميلين الكريمين الطيبين النقيين. وإذا كانوا من ما شاء الله من الدمام فيعني يستاهلون أيضا نسلمهم إياها بمشيئة الله حقيقة. يعني أن يتصل على البرنامج ولد في هذا السن وأخوه كذلك بهذه الأريحية وهذا التميز أنا أقول حقيقة لأبو الحارث بارك الله لك في ذريتك وكذلك أنت يا أم الحارث وكثر الله من أمثالكم. تعويد الأولاد حقيقة على يعني المشاركة تعويد الأولاد على صناعة الإبداع ترى أمر مهم جدا. أنا أقول حقيقة تعويد الأولاد على هذا الأمر تراه من أفضل الأشياء وأجمل الأشياء اللي كلها باقة رائعة جدا عليهم في حياتهم. فتعويد الأولاد على الجرأة على المشاركة هذا يعني من صناعة المهارات الاجتماعية طيب خلونا أعلق باقي يمكن دقيقة ونص دقيقة. أخونا أبو حسان اتفاق الزوجين زيارة الزوجة لأهلها زيارة الزوجة لأهل الزوجة هذه من الحقوق الواجبة. ينبغي على الزوج يتعاون مع زوجته وينبغي على الزوجة أن تتعاون مع زوجها وهذا مما يصنع أيضا السعادة داخل البيت. بعدين لا شك الزوج له رغبات والزوجة لها رغبات وذهاب أحدهم لأهله وذهاب الطرف الآخر لأهله ترى له أثر طيب كما جاءنا في الأسبوع الماضي قصة المرأة التي زوجها يرافقها حتى في ذهابها إلى أهلها وقلنا أن هذه المرافقة قد تضر. فلذلك ينبغي التعاون على البر والتقوى من أعظم نواحي التعاون على البر والتقوى أن تزور المرأة أهلها فإنها من صلة الرحم وأن تعينها يا أخي الكريم على صلة الرحم. الوقت انتهى وإن شاء الله ألتقي بكم في حلقة قادمة ولعلنا إن شاء الله نكمل ما بنيناه من هذه المواضيع وهذه الأطروحات. أشكركم والله على مشاركاتكم على إبداعاتكم. المشاركات رائعة الانطباعات حقيقة تخفف على الإنسان جميع أنواع الأعباء والترحال والألم. ولكن نسعد بكم في استشاراتكم مع زاد الحكمة للإرشاد الأسري وهذا هو جوالنا ونسعد والله بتواصلكم واستشاراتكم. إن أصبنا فمن الله إن أخطأنا نستغفر الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلانا وإياكم برعايته وأن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان. أسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين ووفق ولاة أمورنا. أشكر الجميع في هذه القناة وجميع من يعمل معنا. أشكر كذلك فريق الإنتاج والتصوير فريق التصميم فريق النشر. أشكركم الله جميعا كلكم باسمه ويعلم ما تفعلون رب العزة والجلال. فأسأل الله عز وجل أن يجازيكم جميعا خيرا من رجال من نساء شباب. المتطوعين معنا في زاد الحكمة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم مفاتيح للخير. كم هي سعادة وأنتم تسمعون هالمشاركات والاتصالات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وضويه وأخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.